السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فقد روى الإمام البيهقي في كتابه شعب الإيمان من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، والجماعة بركة والفرقة عذاب. وعملا بهذا الهدي النبوي والتوجيه المحمدي من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أشكر الأخوة القائمين على صندوق الزواج على إقامة هذا اللقاء، وعلى إتاحة الفرصة لطرح هذا الجانب الهام من جوانب حياتنا الاجتماعية، وهو المسائل الأسرية والجوانب الشرعية المتعلقة بهذه القضايا الأسرية. والشكر موصول لإدارة المستشفى كذلك على تعاونهم، ولكم أنتم أيها الحضور الكريم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الجهود وأن يثقل موازين من سعى في إقامة هذا اللقاء، وأن يكون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. أيها الإخوة والأخوات، إن هذه اللقاءات العلمية والمجالس الشرعية مجالس يحبها الله تبارك وتعالى ويرضاها، ولهذا خص ربنا تبارك وتعالى لهذه المجالس فقط ملائكة تتتبع أماكنها وتسأل عنها وتذهب إليها. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلا أو فضلا عن كتاب الناس. إن لله ملائكة سياحين يمشون في الأرض ويسيحون فيها فضلا عن كتاب الناس، يعني زائدون عن الحفظة التي تكتب أعمال الناس. ما وظيفة هؤلاء الملائكة الذين هذا نعتهم أنهم سياحون في الأرض؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: يطوفون في الطرق ويلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تبارك وتعالى تنادوا: هلموا إلى حاجاتكم، هلموا إلى حاجاتكم، فيحفونهم، أي الملائكة تحف هؤلاء الناس فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. والحديث رواه البخاري ومسلم. فأسأل الله جل وعلا أن يجعل لنا نصيبا وافرا من هذا الأجر ومن هذا الفضل الكريم من عنده. ولا شك أيها الإخوة والأخوات أن شعور المرء بهذه العقيدة الإسلامية، وهي أن هناك ملائكة معه تسمع ما يسمع، وإذا وقر هذا في قلبه وثبت في نفسه، لا شك أن هذا يدعوه إلى العناية بهذا المجلس وإلى الإنصات فيه وعدم اللغط، بل والشعور بالسكينة والوقار، لأنه مع ملائكة الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، الزواج نعمة من الله تبارك وتعالى، ورزق يسوقه الله عز وجل للإنسان. نعم، الزواج رزق من الله جل وعلا، والدليل على أن الزواج رزق من أرزاق الله ما رواه البخاري في الأدب المفرد: من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: قال إياكن وكفر المنعمين. قالت أسماء رضي الله عنها: وما كفر المنعمين يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: لعل إحداكن تطول أيمتها من أبويها. لعل إحداكن تطول أيمتها، يعني تبقى فترة طويلة في بيت أبيها بلا زوج. لعل إحداكن تطول أيمتها من أبويها فيرزقها الله زوجا ويرزقها منه ولدا فتغضب الغضبة فتكفر فتقول: ما رأيت منك خيرا قط. الشاهد يا إخوة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يرزقها الله إيش؟ زوجا ويرزقها منه ولدا. وإذا ثبت أن الزواج نعمة من الله عز وجل وأنه رزق، فهذا يعني أن هذه النعمة تستوجب ماذا؟ تستوجب الحمد وتتطلب الشكر. ومن سلك هذا المسلك فليبشر بفضل الله عز وجل ومحبته ورضاه. قال صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة، ما أنعم الله على عبد نعمة فحمد الله إلا كان ذلك الحمد أفضل من تلك النعمة. حمدك وعبادتك بهذه العبادة أفضل من تلك النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليك. والحديث رواه الطبراني في معجمه الكبير من حديث أبي أمامة. وعلى هذا يقال: فمن هيأ الله له الزواج فليحمد الله عز وجل على هذه النعمة وليقم بمقتضياتها ومتطلباتها، ومن لم يتهيأ له الأمر ولا زال يسعى فعليه أن يسأل الله التوفيق لأن تكون بدايته بداية صحيحة سليمة، فيسأل الله العون والتوفيق والتسديد في أن يكون ممن يرضي الله تبارك وتعالى في زواجه وفي حياته. عنوان المحاضرة كما تعلمون: البداية الصحيحة لحياة زوجية سعيدة. الموضوع أيها الأخوة طويل ومتشعب، لكن حسبنا أن نقف على بعض الأصول الشرعية وبعض القواعد والتوجيهات النبوية في هذا الجانب، وأني ذاكر لكم بعضا من هذه الأصول الشرعية التي جاء الإشارة إليها في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فبالأخذ بهما، أعني بما جاء في الكتاب والسنة في هذا الباب، بإذن الله تبارك وتعالى تضمن السعادة وتتحقق الهداية ويأتي الاستقرار الأسري والأمن العائلي بإذن الله عز وجل. ليعلم أيها الإخوة والأخوات أن الزواج ميثاق وعقد غليظ بين الرجل والمرأة. قال الله جل وعلا في شأن هذا الميثاق: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وكما أن الزواج أيها الإخوة والأخوات نعمة كبرى تستوجب الحمد، فكذلك هو مسؤولية عظمى على العبد، مسؤولية عظمى، كما أنه يترتب على القيام بحق هذه الزوجية الأجر والثواب، كذلك يترتب على الإخلال بها الإثم والعقاب والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولهذا أيها الإخوة نجد في ديننا من التدابير العظيمة والأوامر الإلهية والتوجيهات الكريمة ما يحفظ سياج هذه الحياة من بدايتها والانطلاق منها إلى أن يحصل الفراق، إما بالموت وإما بالطلاق. وأذكر لكم مثالا واحدا على هذا، أعني من جوانب الاهتمام بعناية الشرع بهذا الجانب. هذا المثال ما وقع أو جاء في سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك في حجة الوداع، في حجة الوداع في تلك الخطبة العظيمة التي ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم في حضور أكثر من 100,000 حاج. في هذا الجمع الكبير قرر صلى الله عليه وسلم أصول المسائل والقواعد التي تضمن الإنسان السلام عند الله جل وعلا. فكان من ضمن ما قرر صلى الله عليه وسلم هو بيان الحقوق الزوجية وذكر ضوابطها، وما للزوج وما عليه، وما للزوجة وما عليها، وما هي الوسائل التي ينبغي سلوكها في هذا الباب. أذكر لكم حديثين في هذا. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته، وانتبهوا أيها الإخوة لأن الخطاب كما أنه موجه للصحابة فهو موجه إلينا لأننا من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله، يعني بأمانته تبارك وتعالى، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، هذا إشارة إلى قول الله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فهذا أمر بإباحة النساء على وجه الشرع. واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وفي سنن الترمذي وسنن ابن ماجه من حديث عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمرو رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فحمد الله، أي النبي عليه الصلاة والسلام، وأثنى عليه وذكر ووعظ، وقال صلى الله عليه وسلم: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم. سيأتي معنى عوان أي أسيرات. فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا، إلى أن قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. فقرر صلى الله عليه وسلم أن لكل من الزوج والزوج حق، وأن هذا الحق لا بد أن يراعى. فتأملوا أيها الإخوة عناية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر في هذا الموقف وفي هذا الحشد الكبير، يدل على ماذا؟ يدل على عظم هذه المسائل، وأنه ينبغي العناية بها والالتزام بها ومراعاة ما هو المطلوب تجاهها. أذكر لكم أيها الإخوة والأخوات كما قلت قبل قليل أصول شرعية قد تكون معروفة لدى البعض، وقد يستغربها البعض بحكم عدم علمه بها، لكنها تضمن بإذن الله عز وجل في بداية الزواج ماذا؟ السعادة الزوجية التي ينشدها كل راغب في الزواج وكل متزوج. أولى هذه الأصول الشرعية أيها الإخوة الإخلاص لله عز وجل في الزواج. قد تستغربون من هذا الأمر، جرت العادة أن يذكر هذا الأصل في باب الصلاة، في الصيام، في الحج، لكن هل يدخل الإخلاص لله في باب الزواج؟ وهل لهذا الإخلاص أثر على الحياة الزوجية؟ الجواب نعم، إن للإخلاص أثرا بالغا في تحقيق السعادة الزوجية بين الزوجين. ومن صحت نيته في زواجه ماذا يجري له؟ يسعد في بقية حياته بإذن الله عز وجل، ويكتب له التوفيق بينه وبين أهله. ما الدليل على أن الإخلاص مطلوب في الحياة الزوجية وأن له أثر؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم منبها على حسن القصد وسلامة النية في هذا الباب، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، حق على الله عونهم. ماذا يعني؟ يعني أن الله جل وعلا ألزم نفسه وذاته الكريمة بماذا؟ بعون هؤلاء الثلاثة. ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب يريد الأداء، والناكح يريد العفاف. وهذا هو الشاهد عندنا، الناكح يريد العفاف، هذا هو الإخلاص يا إخوة. الناكح ما هو الباعث له؟ يعني المريد للزواج ما هو الباعث له على الزواج؟ قال: الناكح يريد العفاف. هذا هو الإخلاص لله تبارك وتعالى في الزواج، طلب العفة، الرغبة الصادقة في حفظ النفس من الانحراف والوقوع في الرذيلة، العفة عن إطلاق البصر فيما نهى الله عز وجل عنه، الاستجابة لنداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، تحصيل النسل، التقرب إلى الله عز وجل بالإحسان إلى الزوجة، التعبد لله تبارك وتعالى بتربية الأبناء والقيام بشؤونهم، استكمال نصف الدين الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على الزواج. هذه المقاصد إذا استحضرها الإنسان أو بعضها تحقق له بإذن الله عز وجل الإخلاص لله جل وعلا في هذا الباب. فمن وفق له يعني الإخلاص في زواجه فليبشر بعد ذلك بعون الله جل وعلا له. ثلاثة حق على الله عونهم. وما ظنكم أيها الإخوة بمن يكون المعين له؟ هو الله. أي حال حاله وأي عيش عيشه؟ والجواب معلوم عند الإخوة بإذن الله عز وجل. جانب الإخلاص لله في الزواج وجانب الاحتساب أيها الإخوة أمر مغفول عنه، كثير لا ينتبهون إلى أن هذا الأمر مطلوب، لأن الزواج عبادة وقربة وطاعة، أليس فيها امتثال أمر الله؟ أليس فيها عمل بهدي الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ الجواب بلى. ومن هنا ننتبه أيها الإخوة والأخوات، لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة نبه على هذا الأمر. وأضرب بعض الأمثلة التي ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على رعاية الإخلاص وابتغاء الأجر من الله في الحياة الزوجية. خذوا مثلا جانب النفقة، الكثير منا يذهب ويشتري ويكد ويأتي به بمتطلبات المنزل، لكن هل استحضر أنه مأجور على نفقته؟ أو هل جاء وخطر بباله أنه إن أنفق أنه سيثاب؟ اسمعوا لهذا الحديث. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أو البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجبت عليها، أي أثبت وأعطيت الأجر. قال: حتى ما تجعل في في امرأتك، يعني حتى ما تجعله في فم زوجتك أنت مأجور عليه. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، وهذا هو الإخلاص، إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك. يقول العرباض بن ساري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذه حقيقة حادثة طريفة ومؤثرة أيضا من العرباض، يقول العرباض رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سقى الرجل امرأته الماء أجر، إذا سقى الرجل امرأته الماء أجر، سواء طلبت الزوجة الماء أو أتيت بالماء من عندك، النتيجة أجرت. العرباض رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث ماذا قال؟ قال: فقمت إليها، يعني إلى زوجته، فسقيتها الماء وأخبرتها بما سمعت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، رواه الإمام أحمد وغيره. فتأملوا عملا يسيرا، لكن لاحظوا الثواب المترتب عليه، بل فيما هو أبلغ من ذلك وأكبر. الرجل مأجور ومثاب عند الله على قضاء وطره وإتيانه أهله. مأجور نعم، لأنه عفى نفسه عما حرم الله عز وجل وستر على هذه المرأة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بطء أحدكم صدقة، وفي بطء أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، المقصود في بطء أحدكم صدقة يعني في معاشرته أهله. وفي بطء أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ استفتاء من الصحابة في هذا الموضوع، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ الجواب: بلى. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. إذن أيها الإخوة، هذا الجانب جانب عظيم ينبغي على المرء أن يستحضره وأن يكون على باله. لذلك أقول: احتسب أيها الأخ الكريم، احتسبي أيها الأخت المباركة حياتك الزوجية عند الله تبارك وتعالى، فإن المرأة إذا كان كذلك فإنه في قربات وفي كسب للحسنات بلا تعب ولا مشقة. هذا أصل. الأصل الثاني أيها الإخوة، من الأصول التي تتحقق بها الحياة الزوجية السعيدة، وهي من البدايات التي ينبغي أن يراعيها من لم يتزوج، وهي اختيار شريك الحياة المناسب الذي به تضمن الحياة الزوجية السعيدة. وقبل ذكر هذا الأمر والمواصفات التي ينبغي أن يحرص عليها الشاب وتحرص عليها الشابة، لا بد من تقرير أمر نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر من تخطيه وتجاوزه، ألا وهو أن الاختيار من الزوج من الرجل أو من المرأة حق للرجل وحق للمرأة. بمعنى لا يجوز لأحد أن يلزم الولد أو يلزم البنت بالزواج من أحد معين حتى لو كان الأب. لهذا لما كان هذا حقا خالصا للولد أو للبنت في هذه المسألة، جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم متكاثرة في بيانه. روى ابن حبان في صحيحه، والحديث ثابت من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بابنة له، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذه ابنتي قد أبت أن تتزوج، يعني رافضة للزواج، هذه ابنتي قد أبت أن تتزوج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للبنت: أطيعي أباك، أطيعي أباك. فقالت الفتاة: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته. وهذا يدل على كمال عقل هذه الفتاة، تريد أن تعرف الحقوق قبل أن تقدم على هذه المرحلة من العمر، مرحلة الزواج. فقال صلى الله عليه وسلم: حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة، أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه. شيء كبير وعظيم. عظم هذا الأمر في نفس الفتاة، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا. فقال صلى الله عليه وسلم للرجل أو للوالد: لا تنكحوهن إلا بإذنهن. يدل على ماذا أيها الإخوة؟ على اعتبار رضا الفتاة وعلى موافقتها في على الزواج. قال: لا تنكحوهن إلا بإذنهن. حديث آخر روى أبو داود في سننه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن جارية، يعني فتاة، أن جارية أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، يعني مجبرة ملزمة على الزواج غير راضية بهذا الزواج، أن أباها زوجها وهي كارهة. ف فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يعني خيرها؟ يعني خيرها، جعل لها الاختيار بين البقاء مع الزوج وبهذا ينفذ العقد، وبين ماذا؟ وبين إلغاء هذا العقد لأنها مكرهة. فلو كان إلزام الأب أيها الإخوة وإجباره على الزواج بهذه البنت معتبر، لما خير النبي صلى الله عليه وسلم هذه البنت. وكل هذا يدل على ماذا؟ يدل على اعتبار رضا الفتاة وعلى اعتبار رضا الشاب في هذا الباب. لهذا وانتبهوا لهذا الأمر لأن السؤال يكثر عنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: ليس لأحد من الأبوين أن يلزم الولد بالنكاح أو بنكاح من لا يريد، وأنه أي الولد، وأنه إذا امتنع لا يكون عاقا، وأنه إذا امتنع لا يكون عاقا. لماذا؟ لأن طاعة الوالدين ملزوم المرء بها بحسب الاستطاعة، فإن فاقت الاستطاعة فإنه لا يجب في هذه الحال أن يطيع الرجل والده. ولأن الإجبار أيها الإخوة إذا تأملناه يترتب عليه مفاسد كثيرة جدا. يترتب عليه تفويت مقاصد النكاح، يترتب عليه المشاكل الأسرية، يترتب عليه القلق المتواصل، يترتب عليه في النهاية الانفصال، وبهذا لم يؤدي هذا الزواج حقه ومقصوده. أعود أيها الإخوة للأمر الذي ذكرته، وهو أن من الأصول الشرعية لتحقيق الحياة الزوجية السعيدة هو حسن الاختيار، حسن الاختيار من قبل الشاب وحسن الاختيار من قبل الفتاة. فما هي المواصفات المعتبرة التي تضمن الأمن الأسري وتحقق المودة والسكن والراحة والرحمة التي بيّنها الله جل وعلا في كتابه؟ أيها الإخوة، إذا تأملنا واقع الناس ونظرنا في حالهم نجد أن مقاصدهم وتطلعاتهم في الزواج تختلف، بمعنى أن هناك مواصفات معينة يطلبها الناس، وهذه المقاصد والغايات كشف عنها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تلبت يدك. هذه مقاصد النكاح، والحديث رواه البخاري ومسلم. لكن لاحظ الحرص النبوي، بعد أن بيّن عليه الصلاة والسلام هذه المقاصد أتى بنصيحة غالية، نصيحة ثمينة تضمن الحياة السعيدة. قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذه المرأة التي ينبغي أن يحرص على اختيارها، التي نعتها النبي عليه الصلاة والسلام بذات الدين، أي صاحبة دين. هذه المرأة جاء مواصفاتها في نصوص عديدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأذكر لكم بعض هذه النصوص. قال صلى الله عليه وسلم: قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة صالحة تعينك على دنياك ودينك خير ما اكتنز الناس. إذن هذه كنز، تعينك على إيش؟ دنياك وتعينك على دينك. قال: خير ما اكتنز الناس. قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر مبينا أيضا وصفا آخر لهذه المرأة، قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. إذن محافظة على واجبات وفرائض، حفظ لحق الله عز وجل. صلت المرأة خمسها، صامت شهرها، حصنت فرجها، أطاعت زوجها. هذه المرأة هي التي نعتها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر بقوله عندما سئل: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره، بمعنى في طواعية للزوج. قال صلى الله عليه وسلم حديث آخر: وهذا الحديث مؤثر حقيقة جدا، لأنه يدل على عظم الخصال التي تكون سببا للسعادة. قال صلى الله عليه وسلم: خير نسائكم الودود، من المودة الولود، المواتية. إيش يعني المواتية؟ المواتية التي ليست بفظة وليست بغليظة، يعني مثل ما نقول مو بجافة. المواتية قال المواسية، يعني التي تقف إلى جانب زوجها وتخفف عنه وتهون عليه إذا اتقينا الله. فلاحظوا أيها الأخوة هذه الصفات، وهذا الأمر طبعا يعرف بالسؤال عن المرأة وخلطة النساء لها. فأقول: من وفق لذلك ضمن السعادة الزوجية بإذن الله عز وجل، ويكون بهذا قد دخل في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أربع من السعادة. قال: المرأة الصالحة، المرأة الصالحة، بهذا أيها الإخوة يضمن المرء الخير، وهكذا يقال للمرأة كذلك. إن عندك ميزانا شرعيا تضمن به السعادة الزوجية بإذن الله عز وجل، أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام وحذر من تجاوزه وإهماله وعدم المبالاة به. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم أو إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه. ترضون دينه يعني ديانته استقامته، وخلقه يعني معاشرته، من خلال المعاشرة يعرف الخلق، يعرف طبع الإنسان وصدقه في التعامل أو أنه متصنع في ذلك. إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. الحديث عند الترمذي. الأصل الثالث أيها الأخوة من الأصول التي تضمن بها السعادة الزوجية بإذن الله، وهذا أصل في غاية الأهمية، يحتاجه المقبل على الزواج ويحتاجه المتزوج كذلك. وأكثر المشاكل إنما تأتي في الحياة الزوجية وتقع فيها بسبب إهمال هذا الأصل. فما هو هذا الأصل؟ هذا الأصل أيها الأخوة والأخوات هو فهم الحياة الزوجية. أقول فهم الحياة الزوجية فهما سليما صحيحا واقعيا معقوليا، بعيدا عن المثالية التي تصور لكثير من الأزواج أو المقبلين على الزواج، أنه إذا دخل في الزواج فهذا قد نال السعادة التي ليس بعدها تعاسة. لا، لابد أن تفهم الحياة الزوجية فهما صحيحا أيها الإخوة، لأن بالفهم الصحيح للحياة الزوجية تأتي السعادة في الحقيقة، تأتي الراحة، تتحقق الطمأنينة. أقول لابد حتى تتحقق الحياة الزوجية لابد أن تفهم طبيعة المرأة. المرأة لها طبيعة خاصة في خلقتها، فلا بد من إدراك واقع خلقة المرأة التي خلقها الله عز وجل عليها، وأن هذه الخلقة التي خلق الله عز وجل عليها المرأة خلقة تستدعي تعاملا خاصا، لها خصوصيتها في التعامل والتعايش يختلف تماما عن أي شخص آخر. يقول صلى الله عليه وآله وسلم منبها على هذا الأمر، وانتبهوا أيها الإخوة، سأذكر الحديث، سأذكر إن شاء الله شيئا من شرحه وبيانه حتى تتضح الصورة لكم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. هذا الحديث رواه البخاري. حديث آخر عند مسلم في نفس هذا الموضوع، قال عليه الصلاة والسلام: إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. هذا الوصف الدقيق للمرأة لو ذهبت وقرأت ونظرت وبحثت وسألت لن تجد أكمل ولا أحسن منه في بيان حقيقة وواقع المرأة، لأنه صادر من الوحي، والله عز وجل أعلم بما يخلق سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم، تأمل، يبين هنا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إلى أن المرأة خلقت من عظم في الإنسان. ما هو هذا العظم؟ الضلع. طبيعة هذا العظم الذي على جنب الإنسان ما طبعه أيها الإخوة؟ مستقيم ولا مائل؟ ها، مائل. طبع هذا العظم الذي في جنب الإنسان أنه مائل، إذن فيه ماذا؟ فيه عوج. من أين خلقت المرأة؟ من هذا الضلع. خلقت من هذا الإنسان، خلقت من هذا الإنسان. هذا يعني ماذا أيها الإخوة؟ تنبيه من النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة في خلقها في الأصل ماذا؟ إعوجاج. ففي خلقها إعوجاج في الأصل. وكل خلق الله حسن، فلا نعير ولا نسخر. ولا يستغل بعض الأزواج يقول للمرأة وهذا حصل أنت عوجاء أنت كذا. هي عوجاء صحيح كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن خلقت من من؟ منك أنت، والموجود فيك أعوج ولا مستقيم؟ يا شباب أعوج، يعني أنت أعوج، صح ولا لا؟ إذن النقص موجود في الرجل كما هو مقصود موجود في من؟ في المرأة. أرجع وأقول إن النبي عليه الصلاة والسلام ينبهنا هنا في هذا الحديث على أن المرأة في خلقتها إعوجاج في أصل الخلقة. طيب، هذا الإعوجاج ينبه عليه الصلاة والسلام أنه لا سبيل إلى تغييره. هذا الإعوجاج لا سبيل إلى تغييره، لأن هذه الطبيعة التي جبل الله عز وجل عليها المرأة. لهذا قال: فإن ذهبت تقيمه، هذا الضلع، كسرته. أليس كذلك؟ الضلع طبيعة خلقته أنه أعوج، هكذا يعني يستقيم الجسم به. إن ذهب وحول أن يقام ماذا يحصل؟ يأتي الضرر، يحصل الأذى، أليس كذلك؟ فهكذا المرأة، إن ذهبت قال عليه الصلاة والسلام تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، لكن ماذا؟ تستقيم الحياة به، تستقيم الحياة به على عوجه. فهذا الحديث فيه إشارة كما نبه العلماء إلى طريقة التعامل مع هذه الخلقة. فإن من الناس أيها الإخوة من يبالغ في طلب الكمال من زوجته، يطالب في طلب الكمال، والكمال متعذر ولا ممكن؟ متعذر، ما يمكن الوصول إلى الكمال. لهذا الجهل بهذه الطبيعة التي خلق الله عز وجل المرأة عليها تجده عن الرجل في تعامله لا يعفو، لا يصفح، لا يتغاضى، لا يتغافل، لا يلين، لا يداري أبدا، لا يلاطف. فهو يريد أن يقيم زوجته كما هو عليه من الشدة والحزن، وهذا أمر متعذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تستقيم لك على طريقة، يعني الأمر غير ممكن. طيب، ما الذي يترتب على طلب الكمال مع التعذر؟ قال صلى الله عليه وسلم: فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلقها. بمعنى أن الحياة هكذا تنضبط وتستقيم مع وجود هذا العيب في المرأة، ولله حكمة كما تقدم. يقول بعض أهل العلم عند هذا الحديث في شرحه قال: ففي هذه الأحاديث، وانتبهوا يا الإخوة لأنه مهم يبين لنا مقصود الحديث، قال: ففي هذه الأحاديث إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم أمته كيف يعامل الرجل المرأة، وأنه ينبغي أن يأخذ منها ما تيسر، لأن طبيعتها التي خلقت منها أن لا تكون على الوجه الأكمل، بل لا بد فيها من عوج، ولا يمكن أن يستمتع بها الرجل إلا على هذه الطبيعة التي خلقت عليها. إذا فهمت أيها الأخ الكريم هذه الطبيعة، أمكنك بعد ذلك أن تطبق وصية النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا، النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر خلقة المرأة صدر بداية الحديث بقوله: استوصوا بالنساء، وأنهاه أيضا بقوله استوصوا بالنساء. هذا يعني ماذا؟ يعني رعاية هذه الخلقة التي في المرأة، مراعاة طبيعة المرأة. عندما يقول استوصوا بالنساء إيش يعني؟ يعني اقبلوا وصيتي فيهن، اعملوا بتوجيهي في أمر النساء. هذه الوصية أيها الأخوة فيها إشارة إلى الرفق بالمرأة والعناية بها ورعايتها، لكن ينتبه إلى أن هذا الاعوجاج يتغاضى عنه ويتغافل ويستسمح فيه في الأمور المباحة فقط، أمور المباحة. أما إذا تعدى النقص في طبع المرأة إلى ترك واجب أو فعل محرم فلا رخصة حينئذ، لابد من توجيه المرأة ونصحها وإرشادها ووعظها بما يرضي الله تبارك وتعالى. طيب، أقول أيها الإخوة كذلك، إذا الآن تبين لنا طبيعة وواقع المرأة، إذا فهمت هذه الطبيعة كذلك بالإضافة إلى ما تقدم، أمكنك أن تعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يفرك مؤمن مؤمنا. إيش يعني لا يفرك؟ لا يبغض، لا يكره، لا يفرك مؤمن مؤمنا. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام إن سخط منها خلقا رضي منها آخر، الحديث في صحيح مسلم. لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. هذه دعوة إلى ماذا أيها الإخوة؟ دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام إلى الزوج في أن ينظر إلى جانب الحسنات في المرأة، ينظر إلى جانب الأخلاق المرضية في المرأة، وأن لا تكون حالة واحدة تضغي على جميع محاسنها وفضائلها. فهذا الأمر مهم جدا. من جانب ماذا؟ من جانب كما تقدم أن الاعوجاج الذي خلقت عليه المرأة قد يوجد نوع من الأمور المكروهة التي يكرهها الزوج. ما الذي يحله؟ يحله هذا التوجيه النبوي، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فهم هذه الطبيعة للمرأة أيها الإخوة تحد من نسبة الخلاف، وإن وجد الخلاف فإنه سرعان ما يزول ويضمحل ولا يستمر. من جوانب فهم الحياة الزوجية، أقول من جوانب فهم الحياة الزوجية أن تعلم أيها الرجل أن هذه المرأة بمنزلة الأسيرة عندك. وطبع الأسير أيها الإخوة القوة ولا الضعف؟ الضعف والاستكانة والخضوع. يقول عليه الصلاة والسلام عندما وصى بالنساء خيرا قال فإنهن عوان عندكم، يعني بمنزلة الأسيرات عندكم. وإذا كانت المرأة بمنزلة الأسيرة أيها الإخوة، لأن للرجل بهذه الحال له أن يتحكم فيها، كما أن الأسير يتحكم فيه من قد أسره. ففي هذه الحال عليه أن يتنبه لأمور نبه عليها النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، قال فإنكم أخذتموهن بأمان الله، تنبيه على أنك مؤتمن على هذه المرأة وعلى أنك مسؤول عنها في جميع مراحل بقائها في ذمتك، في بقائها عندك وفي ذمتك. إن الله سائل كل راعي عما استرعاه أحفظ ذلك أم ضيعه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. لاحظوا، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، فهي أمانة وهي مسؤولية كبيرة. عدم إدراك هذا الجانب أيها الإخوة وعدم هذا التصور الصحيح هو الذي يؤدي إلى ما يؤدي إليه عند كثير من النساء وعند كثير من الرجال في عدم التفاهم واستقرار الحياة الزوجية. إن العلم أيها الإخوة والإدراك لواقع الحياة الزوجية إدراكا واقعيا، إدراكا بعيدا عن المثالية، يعطي في الحقيقة تصورا واضحا عما ستقدم عليه. يعني الرجل الآن إذا أقدم ولا يعرف شيء عن حياة المرأة وطبيعتها، كيف سيكون حاله؟ سيقيم المرأة على حسب ما يشتهي ويريد ويطلب. لكن إذا كان عنده هذه التصورات الواضحة الصحيحة من النبي عليه الصلاة والسلام في حال المرأة وطبيعتها، كيف سيكون؟ سيختلف التعامل تماما، وسيكون حريصا على أن يتعامل بالصورة المرضية. هذا التصور والفهم الصحيح للحياة الزوجية أيها الإخوة والأخوات، ماذا يستدعي من الإنسان؟ يستدعي إسقاط الكلفة في التعامل بينه وبين أهله، بمعنى أن يكون بعيدا عن المركزية التي عليها كثير من الأزواج. هذا الفهم يستدعي من الزوج الكشف عن المشاعر الداخلية التي في نفسه تجاه أهله، وأقول ما أثقله على كثير من الأزواج، أليس كذلك؟ طبعا الرجل فيه كبرياء، هذه المشكلة الآن. هذا الكبرياء إذا ما خضعه للشرع ما تستقيم حياته الزوجية. هذا الفهم للحياة الزوجية يستدعي من الرجل اعتذار إذا أخطأ في حق المرأة، وما أشده على الرجال حتى لو كان هو المخطئ. هذا الفهم للحياة الزوجية يستدعي من الإنسان صبر، يستدعي منه صبرا ورفقا وسعة صدر وطول بال وعقلا واتزانا في التصرفات وعدلا في المعاملة وتواضعا وتنازلات عن كثير من الحظوظ الشخصية. لا التنازل عن فعل المحرمات وترك الواجبات، لا، هذا ليس فيه تنازل. التنازل أقول عن بعض الحظوظ النفسية أو الشخصية. تستدعي هذه الحياة أيها الإخوة، وهذا الفهم يستدعي تعاملا خاصا مع ما يمر بك من مشاكل مع أهلك، بمعنى هذه الحياة لها خصوصيتها في المشاكل، ولها تعاملا خاصا أيضا، ليست كأي مشاكل أخرى. مشاكل الحياة كثيرة لكن تضبط بالضوابط الشرعية، فلها حل ولله الحمد. حتى تسعد أيها الأخ الكريم في حياتك، اعلم أن هذه الحياة تستدعي منك حسن ظن بأهلك، وتستدعي منك تثبتا في أمرهم إذا نقل لك ما لا يسر، وتستدعي منك عدم تسرع في توجيه التهمة إليهم، وما أكثر من يقبل التهمة في أهله وللأسف الشديد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر وبين أن هناك من يسعى للإفساد بين الأزواج، لذلك توعد وقال لعن الله من خبب امرأة على زوجها. خبب يعني أفسد امرأة على زوجها، قد تهمى وتتهم زوجته في عرضها وشرفها، قد تتهم بأنها قد عملت لك عمل، وهذا يحصل. تتهم أحيانا، وهذا يحصل من بعض أمهات الأزواج، أنها سيئة المعاملة معها، والحقيقة والواقع خلاف ذلك. إذا لابد من حسن الظن بالأهل. هذه الحياة تستدعي أيها الأخ الكريم، وهذا الفهم للحياة الزوجية تستدعي منك غيرة على الأهل، وغيرتك على أهلك دليل على صدقك في محبتهم، دليل على حبك لهم وحرصك عليهم، لكن غيرة ماذا؟ غير معتدلة منضبطة، لا إفراط ولا تفريط، ليس فيها غلو بحيث أنه يؤدي إلى الشك والريبة والتهمة التي يبغضها الله تبارك وتعالى. فهم هذه الحياة الزوجية يستدعي أمورا هامة، يستدعي منك إنصاتا واستماعا وإقبالا على هذه الزوجة بما تقول وتطرح. قد يكون الكلام بالنسبة لك يعد تافها لا قيمة له، لكنه عند الزوجة كبير، وأكبر من هذا، أعني أكبر من إنصاتك في نفسها، أنك فتحت قلبك وأذنيك لها. هذا من أكبر الأمور في نفس الزوجة، وبه يحصل التقدير والاحترام والإجلال للزوج. فهم هذه الحياة الزوجية يستدعي حفظ الأسرار وكتم الخصوصيات وعدم إخراجها، لا أقول من محيط البيت بل من محيط الغرفة الخاصة بالزوج، خصوصا ما يتعلق بقضايا المعاشرة. ولهذا وصف صلى الله عليه وسلم من يتساهل في نشر الأسرار التي بينه وبين أهله، ووصفه بأنه ماذا؟ بأنه من شرار الناس. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن من شرار الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وهذا في النساء أكثر من الرجال، فالتساهل في هذا الأمر ليس بالأمر المرغوب، بل يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. إدراك هذه الجوانب أيها الإخوة ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه تحقيق قول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. يترتب عليه تحقيق قول الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فبهذا إذا تحقق هذا الأمر أقول بهذا ينال المرء السعادة الزوجية التي ينشدها، ويكون بذلك داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم لنسائهم. ولك أيها الأخ الكريم في نبيك صلى الله عليه وسلم أسوة. إذا نظر الإنسان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وتأملها ونظر فيها ووقف عندها، والله يرى العجب العجاب، لا يكاد يصدق أن هذا نبي من الأنبياء مع ما له عليه الصلاة والسلام من مهام، فهو إمام المسجد، المفتي، القاضي، قائد الجيش، رب أسرة إلى آخره، مهام لا يطيقها الكثير. لكن تأمل بعد ذلك في حياته عليه الصلاة والسلام، فهو كان يلاعب أهله، يداعبهم، يسهر معهم، يمازحهم، يسابقهم، يعلمهم، يتعاون معهم على الطاعة والقربة، يرفق بهم، يغتسل معهم إذا أصابهم، يعني إذا عاشرهم يغتسل معهم عليه الصلاة والسلام، يعتني بجسده صلى الله عليه وسلم ورائحته ونظافته، وأن لا يشم منه أهله إلا خيرا، يسافر معهم، يخاطبهم صلى الله عليه وسلم بأحب الأسماء وأحسن الخطابات إليهم، يبدي لهم عليه الصلاة والسلام عن مشاعره نحوهم، يحترمهم، كان يكون في خدمتهم، يخدمهم صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، إلى آخر ذلك من الأخلاق العظيمة والخصال الكريمة من حياته صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، الأصل الرابع أيها الإخوة، ولا أطيل إن شاء الله، الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل وسؤاله التوفيق في الظفر بالزوج والزوجة، بالزوج من قبل الزوجة وبالزوجة من قبل الزوج، وطلب العون من الله تبارك وتعالى. لأن المرء أيها الإخوة إذا سعى وبذل السبب ولم يلجأ إلى الله عز وجل فإنه قد يخذل، لكن إذا سأل الله واستعان به فإنه بإذن الله يتحقق له الغرض. والمرء إذا لم يوفق للمرأة التي وصفت وجاء الترغيب في النصوص في طلبها، قد تكون حياته تعيسة، والعكس أيضا بالنسبة للمرأة. لذلك من عجيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم وادعيته ما رواه الطبراني في كتابه الدعاء بإسناد جيد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء. واضح، اللهم إني أعوذ بك من جار السوء. قال: ومن زوج تشيبني قبل المشيب، من زوج تشيبني قبل المشيب. المرأة كيف تشيب زوجها قبل المشيب؟ بسوء المعاملة إذا كانت شرسة في الخلق والعياذ بالله، والعكس بالنسبة لي المرأة، فإذا كان الزوج سيئا في أخلاقه لا تستطيع العيش معه، فلهذا قال ومن زوج تشيبني قبل المشيب. يحصل فعلا الشيء بالإنسان يضعف خلقة في نفسه. وأذكر أن امرأة اتصلت وتطلب حلا لمشكلتها مع زوجها، تقول أنا امرأة متزوجة من سنة أبلغ من العمر 23 سنة، تقول ليس في شعري شعرة سوداء. ما السبب؟ صباح مساء والرجل والعياذ بالله يضربها، نسأل الله السلامة والعافية. تقول ما أستطيع خلاص، وجهتها بما يتيسر ولله الحمد. لكن الشاهد يعني هذا الآن يعطينا مثالا واقعيا، شابت قبل المشيب مع صغر سنها، تقول أشعر كأني امرأة كبيرة في السن. ولا شك أن هذا الأمر يؤدي إلى التعب النفسي الكبير. ننتقل إلى أصل الخامس والأخير أيها الإخوة الذي تضمن به السعادة الزوجية بإذن الله، وهو الحذر من المعاصي أيها الإخوة. الحذر من المعاصي، أقول احذر من المعاصي بالذات في يوم الزفاف وليلة الدخلة. في هذا اليوم وفي هذه الليلة يتفنن الناس في مبارزة الله تبارك وتعالى والمجاهرة بالمعاصي على اختلاف أنواعها، وأنتم تعلمون الكثير والعديد من هذا. لكن نكرر ونقول الذي تضمن به السعادة الإيمان بالله والعمل الصالح والديانة الصادقة والاستقامة الجادة. قال الرب تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ما النتيجة؟ فلنحيينه حياة طيبة. بهذا تضمن السعادة. ما هي الحياة الطيبة؟ هي الراحة، الطمأنينة، الاستقرار النفسي، الأمن العالي. بهذا تضمن السعادة. ختاما أيها الإخوة، ما ذكر في هذه المحاضرة من الأسباب وما لم يذكر إنما هو مجرد أسباب وتوجيهات تلقى عليكم. يبقى من قبلكم جانب العمل وجانب الصدق، أعني صدق العزيمة في تحقيق الحياة الزوجية السعيدة. هذه الأسباب غيرها تتطلب منك ثلاثة أمور. الأمر الأول صدق العزيمة. الأمر الثاني التوكل على الله تبارك وتعالى في مباشرة هذه الأسباب. الأمر الثالث المداومة والاستمرار على هذا. وتخلف الخير عن الإنسان إنما يأتي من عدم عزمة أو ضعف عزمة أو عدم توكله أو ضعف توكله أو عدم ثباته واستمراره في الخير. هنا يأتي ويدخل الخلل على الإنسان. أذكر لكم أيها الإخوة من باب الفائدة، ولعل الكثير منكم ليس بمتزوج، بعض الرسائل والكتب العلمية التي لعلها تنفع وتعطي ثقافة يعني شرعية وخلفية طيبة عن هذا الباب. فالقراءة فيه حقيقة والنظر يعطي الإنسان حقيقة جانبا كبيرا من الراحة والاستقرار. من الرسائل الطيبة رسالة بعنوان رسائل في الحياة الزوجية، وهذه الرسالة فيها ثلاث رسائل، مجلد فيه ثلاث رسائل للدكتور محمد إبراهيم الحمد. رسالة بعنوان أخطاء في مفهوم الزواج، الثانية بعنوان من أخطاء الأزواج، الثالثة بعنوان من أخطاء الزوجات. رسالة أخرى بعنوان البيت السعيد وخلاف الزوجين للشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد خطيب الحرم المكي. رسالة رابعة بعنوان في بيت النبوة للشيخ الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع أحد يعني تلامذة سماحة الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه وغفر له. أيضا رسالة أخرى نافعة بعنوان الزواج وأحكامه ومجموعة أسئلة تخصه للشيخ بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه وغفر له. رسالة أخرى بعنوان فقه الزواج على ضوء الكتاب والسنة للشيخ الدكتور صالح بن غانم السبلان. وبعنوان أخرى رسالة أخرى بعنوان أحكام الرؤية عند الخطبة للشيخ عبد الكريم الخضر، وأخرى بعنوان أحكام الوليمة في السنة المطهرة للأخ الكريم محمد بن علي العبيدلي. هذه إخوة بعض يعني الرسائل لعلها تفيدكم إن شاء الله في هذا الجانب وأن ينفعكم الله تبارك وتعالى بها. وأعذروني على الإطالة في الموضوع طويل ومتشعب، وحاولت الاختصار وأن آتي بالجوانب الأساسية في هذا الموضوع. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، إنه جل وعلا خير مسؤول وأكرم مأمون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.